بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
جاء رسول الله محمد، جاء حبيب الله الأسعد، جاء نبي الرحمة أحمد، صاحب ذاك الحوض وزمزم. جاء
الله تبارك وتعالى شرف نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة من كتابه الكريم، فأظهر بها علو شرف نسبه ومكارم أخلاقه وحسن حاله وعظيم قدره، وأمرنا بتعظيمه، فقال وهو أصدق القائلين: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. وها نحن اليوم نحتفل بولادة أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أصرف العالم زين الأيام، هذا مولد هادينا الإمام. أصرف العالم زين الأيام، هذا مولد هادينا الإمام.
وللكلام عن هذه المناسبة العطرة، يسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن عماش، نائب رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، كلنا سعداء بهذه الاستضافة.
أهلا وسهلا بكم.
فضيلة الشيخ، كما رأينا عرفانا من الأمة المحمدية، يقيم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها الاحتفالات الضخمة بمناسبة مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ليس مقتصرا على لبنان. نرى الكثير من الاحتفالات عبر الفضائيات وما يخبرنا به أحبتنا في مشارق الأرض ومغاربها، هذا أمر يعني موجود. الاحتفالات تعم سائر وشتى أقطار الأرض، المسلمون يظهرون في هذه الاحتفالات محبتهم وتعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا: من هو أول من أقام، ومن هو أول من شرع القيام بهذه الاحتفالات؟ وأيضا نحب أن نسألكم عن الدليل جواز إقامة مثل هذه الاحتفالات حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضلوا فضيلة الشيخ.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإجماع قد انعقد على استحسان الاحتفال بالمولد الشريف، فالعلماء والفقهاء والمحدثون كالحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري وتلميذه الحافظ السخاوي والحافظ السيوطي وغيرهم، ومفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي، حتى علماء لبنان كمفتي بيروت الأسبق الشيخ مصطفى نجا، والحافظ شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة، كلهم استحسنوا هذا الأمر واعتبروه من البدع الحسنة، فلا وجه لإنكاره. وذكر العلماء أن أول من فعل المولد هو الملك المظفر أبو سعيد ككبري صاحب إربل، وقد سئل عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله على عباده، وإن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا هي إظهار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته وإرساله إلينا، وهذا دليله من قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
يعني صار عنا دليل من الحديث ودليل من القرآن الكريم وأيضا أقوال العلماء. فضيلة الشيخ، لعل كثير من الناس قد اختلفوا في موضوع الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لعل الأمر مرده إلى ما يفعله بعض الناس من أشياء مخالفة لما أقره الشرع الحنيف. نريد أن نسمع منكم ما ورد في الشرع بخصوص مسألة الاحتفال بالمولد الشريف.
نعم، الاحتفال بالمولد طالما هو يوافق شرع الله وما يعمل فيه من أعمال هو على موافقة شرع الله فلا اعتراض عليه، أما ما كان يدخل في الاحتفال مما يخالف الشرع فلا شك أن هذا مما يعترض عليه. لننظر ماذا يفعل في المولد، لنزن الأمور بميزان الشرع. أولا، في المولد الذي هو شرعي يوافق شرع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، وهذا فيه موافقة للشرع. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا الحديث رواه مسلم. وأيضا في المولد هناك مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك موافق للشرع، فلقد قال ربنا سبحانه في نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا مدح لرسول الله. وجاء في السنة المطهرة أيضا جواز مدحه عليه الصلاة والسلام، سواء كان جماعة أو فرادى، رجالا ونساء. فقد روى الحاكم في المستدرك أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني امتدحتك بأبيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلها لا يفضض الله فاك. دعا له بأن تبقى أسنانه سليمة، فأنشد قصيدة أولها: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق، أي حين كنت في ظهر آدم عليه السلام. وفي آخر هذه الأبيات قوله: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. هذا العباس مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما منعه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نهاه، بل استحسن ذلك منه ودعا له بأن تبقى أسنانه سليمة، فحفظها الله له ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد توفي العباس رضي الله عنه في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو ابن 88 سنة، ولم يسقط له سن ولا ضرس،
ما شاء الله.
وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار، أي فتيات، يضربن بدفهن ويتغنين ويقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهن، فقال عليه الصلاة والسلام: الله يعلم إني لأحبكن. وقد قال الحافظ البوصيري في هذا الخبر: إسناده صحيح ورجاله ثقات. فهذا فيه دلالة على مشروعية مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والضرب بالدف. هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون
من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن.
بارك الله بكم فضيلة الشيخ.
آمين.
سؤالنا يعني نود أن نسأل عن البدعة وأقسامها والدليل عليها من القرآن والسنة، بارك الله بكم.
آمين. نعم، البدعة من حيث اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، وشرعا هي المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث، وهي منقسمة إلى قسمين: قسم يخالف ما نص عليه الله ورسوله، وقسم لا يخالفه بل يوافقه في نظر أهل العلم. الأول وهو ما أحدث وكان مخالفا للقرآن والحديث يسمى بدعة ضلالة، والثاني وهو ما أحدث مما لا يخالف القرآن والحديث مما أحدثه أهل العلم وهو البدعة الحسنة. وهذا التقسيم مفهوم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذا دليل من السنة من الحديث. أما من القرآن الكريم فدليله كذلك قول الله سبحانه: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. انظر ماذا في الآية: ورهبانية ابتدعوها. ففي هذه الآية مدح الله المؤمنين المسلمين من أمة سيدنا عيسى عليه السلام. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل رحمة ورأفة، ولأنهم ابتدعوا الرهبانية. وما هي الرهبانية؟ هي الانقطاع عن الشهوات المباحة زيادة على تجنب المحرمات. فقول الله سبحانه: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فيه مدح لهم على ما ابتدعوا، أي نحن ما فرضناها عليهم، إنما هم أرادوا التقرب إلى الله. والبدعة الضلالة منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي. فالاعتقادي كاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى جسم والعياذ بالله، وهذا كفر، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء، فدل على أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته بأي وجه من الوجوه، فليس هو تعالى جسما ولا حجما كثيفا كالإنسان والحجر والشجر، ولا حجما لطيفا كالنور والظلام والهواء. وهو سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين، موجود أزلا وأبدا بلا مكان ولا جهة ولا كيف. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. فالله تعالى كان موجودا في الأزل بلا مكان، وبعد أن خلق الله تعالى المكان كذلك هو موجود بلا مكان، لأنه سبحانه وتعالى يغير مخلوقاته، ولا يتغير سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون. أما البدعة العملية فهي كبدعة الذين حرفوا اسم الله، كمن يقول الله الله، يريد أن يذكر الله فبدل أن يلفظه باللفظ الصحيح يقول الله، هذا حرام. ومثال ما أحدثه أهل العلم مما لا يخالف الكتاب والسنة المحاريب المجوفة والمآذن، وشكل القرآن يعني وضع الفتحة والضمة ونحو ذلك، ونقطه، هذا أحدثه التابعي الجليل يحيى بن يعمر في القرن الأول. كذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان له يد في إحداث هذه الأمور التي انتفع بها المسلمون. وعمل المولد سنة حسنة يدخل تحت حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء.
ما شاء الله، يعني فضيلة الشيخ نفهم من هذا أنه حري بالغيارة أن ينكروا على ما أنكره الشرع لا على الأشياء التي جاء بها الشرع وهي موافقة للشرع والسنة النبوية المطهرة.
ميلاد طه بحر الندى، ميلاد طه بحر الندى، ذكرى سناها سناها يجلو الصدى. ميلاد طه بحر الندى، ذكرى سناها 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 يجلو الصدى، وسرى شذاها من أحمد من أحمد من أحمد من لا يضاع طول المدى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وزادكم علما ونفعنا بكم بإذن الله.
آمين.
بعد أن بينتم لنا حكم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم وتكلمتم عن البدعة لو نعطر جلستنا بالكلام عن بعض ما حصل في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله، نعم، أحسن الله إليك. لقد من الله سبحانه وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي كتابا يعجز الفصحاء عن الإتيان بمثله، وجاء بهدي يتبعه فيه العلماء والحكماء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توسل به سيدنا آدم عليه السلام أبو البشر. وقبل أن أذكر لكم هذه الرواية التي فيها توسل سيدنا آدم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أود أن أنبه إلى ما ذكرته قبل قليل، بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنه ليس روحا وليس جسما ولا يوصف بصفات الجسم. لذلك ما ورد في القرآن أو الحديث مما يوهم ظاهره خلاف هذا لا يجوز حمله على ظاهره. فاليد مثلا إذا أضيفت إلى الله في القرآن، يعني مثلا قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليس معناه أن الله له يد بمعنى الجارحة، لا، إنما هنا معناه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بعنايتي وحفظي. فالله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه بوجه من الوجوه. فإذا اليد التي يوصف بها المخلوق هذه جارحة، أما الله سبحانه وتعالى إذا وصفناه بصفة اليد يكون لها معنى يليق بالله، ليس على معنى الحجم، ليس على معنى الشكل ولا الصورة ولا الجزء، تنزه الله عن ذلك. فلفظ اليد في لغة العرب له معان عدة، وليس كل هذه المعاني يليق بالله عز وجل. اليد في لغة العرب لها 17 معنى، تأتي بمعنى القدرة، تأتي بمعنى النعمة، وتأتي بمعنى الجارحة. فلذلك لا يجوز حملها في حق الله على معنى الجارحة، إنما تحمل على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. وقد روى الحاكم في مستدركه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة، قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فقال الله: يا آدم، وهو أعلم، ربنا أعلم بلا شك، قال الله: يا آدم، كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ وهذا ليس قرآنا. فقال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيدك، أي بعنايتك، ونفخت في من روحك، أي أمرت الملك، فنفخ الملك في الروح المشرف عندك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله سبحانه: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرت لك.
يا الله،
الله تعالى يغفر لنا ويرحمنا ويلحقنا بالصالحين
صلى الله على سيدنا محمد. يعني ما شاء الله، سرد جميل جدا لمعاني عظيمة، بارك الله بكم فضيلة الشيخ.
آمين وبكم.
نأتي الآن إلى حمل السيدة آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة، ثم نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر الولادة. هل كلمتمونا عن هذه المراحل؟
نعم نعم، الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثلج القلوب.
نعم بلا شك.
السيدة آمنة رضي الله عنها حملت بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسيدة آمنة اسمها آمنة بنت وهب من بني زهرة، وهي مؤمنة ولية صالحة. حملت برسول الله عشية الجمعة أول ليلة من شهر رجب، فقيل لها: إنك قد حملت بسيد العالمين وسيد البرية، فسميه إذا وضعته محمدا، فستحمد عقباه المرضية.
ما شاء الله.
النبي عليه الصلاة والسلام ولد بمكة المكرمة في مكان يقال له سوق الليل، كان في ذلك الوقت، والمكان عرف بعد هذا بمحلة المولد، وكان ذلك فجر الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في السنة 53 قبل الهجرة النبوية، عام الفيل كما ذكر ذلك أكثر العلماء. توفي والد النبي عبد الله وهو ابن شهرين، ورسول الله كان عمره شهرين، وقيل كان حملا، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، لأنها مهبط الرحمات وقبلة الدعاء ومسكن الملائكة. وأما الله سبحانه وتعالى فهو موجود بلا مكان ولا جهة، يعني هذا أمر مهم التأكيد عليه، وهو أن الله عز وجل ليس في جهة فوق وليس في جهة تحت وليس في كل مكان، إنما إذا سئلت أين الله تقول الله سبحانه هو خالق الأماكن كلها، فهو موجود قبل المكان بلا مكان، والله لا يتغير، فبعد أن أوجد الأماكن هو موجود بلا مكان. والسماء مكان، كما أن الأرض مكان لنا، السماء مكان للملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال أطت السماء، أي ثقلت السماء، وحق لها أن تئط، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، فالسماء مشحونة بالملائكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو بشر مثلنا، فلا يقال أنه خلق من نور، هو ما خلق من نور. وقد قال ربنا تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لكن بعض الذين لم يتعلموا علم الدين من أهله الثقات يقولون عن الرسول إنه خلق من نور الله والعياذ بالله تعالى، حتى منهم من يقول الله قطع قطعة من نوره وخلق منها محمدا، وهذا ضد القرآن والعياذ بالله. بعضهم وهم يقرؤون المولد هناك بعض الأبيات وهي فاسدة ولم تثبت عن أحد من أهل الصلاح وأهل العلم، يقولون فقبض قبضة من نور وجهه فقال كوني محمدا فكانت محمدا، وهذا كلام باطل والعياذ بالله، وهو ضد القرآن، لأن الله عز وجل ليس نورا بمعنى الضوء ولا يشبه المخلوقات. الآية الله نور السماوات والأرض ليس معناها أن الله ضوء، إنما فسرها ترجمان القرآن ابن عم رسول الله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو قال الله نور السماوات والأرض أي هادي أهل السماوات، ومن أهل السماوات؟ الملائكة كما ذكرنا، والأرض أي المؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان. فهنا الله نور أي هادي، نور بمعنى هادي. وبعض أهل العلم قالوا نور، الله نور يعني منير، منير السماوات والأرض، كما ورد في رواية أنه من أسماء الله الحسنى.
شيخنا لابد من العلم، نتحدث دائما بالأدلة من القرآن والحديث والعلم، لابد من العلم في فهم كل هذه المسائل، لابد من العلم. إذن نكمل معكم فضيلة الشيخ عن قصة ولادته صلى الله عليه وسلم.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حين ولدته أمه خرج معه وقت ولادته نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى، بصرى في بلاد الشام ليس البصرة. فليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمدا إلى الوجود، فولدته آمنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، يعني ليس من زنا.
فضيلة الشيخ، يعني لما نسمع قصة المولد يتبادر دائما، يقفز إلى أذهاننا أحيانا بعض المعاني التي ترد، مثل ما ذكرتموه الآن مولانا، أن والدة النبي صلى الله عليه وسلم رأت أعناق الإبل ببصرة. هل شرحتم لنا أنه كيف ذلك؟
نعم، السيدة آمنة ووالد النبي عليه الصلاة والسلام، الراجح عند أهل العلم أنهم كانا مؤمنين، لم يكونا على الكفر. هو في ذلك الوقت كان يوجد من هو على الإيمان ومن هو من عباد الأوثان على غير الإيمان، وهذا عند ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم السيدة آمنة، أهل العلم قالوا بأنها صارت ولية من الأولياء، وهذه كانت كرامة لها أنها رأت من هذه المسافة البعيدة أعناق الإبل ببصرة في بلاد الشام. هي كانت في مكة ورأت قصور بصرة وأعناق الإبل في بصرة، فهذه كرامة لها.
ما شاء الله ما شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد. فضيلة الشيخ، ليلة الولادة تحديدا في هذه الليلة المباركة العظيمة، ماذا حصل من علامات وإرهاصات؟
في ليلة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت أمور عجيبة. ارتجس إيوان كسرى الذي هو ملك الفرس، وسقط منه 14 شرفة، يعني الشرفة معروف
المنقولة، كان بناء عظيما، يعني
كان بناء قصر الملك.
أيوة.
وخمدت نار فارس، كانوا هم يعبدون النار، المجوس كانوا يعبدون النار، فهذه النار كانت لم تخمد لألف عام، يعني يوكلون من يشتغل بإيقادها لأنهم يعبدونها. هذه النار خمدت عند ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يتوجسون شرا إن خمدت نارهم.
نعم، هذا أمر أقلقهم، يعني حين يحصل أمر غريب حصل. غير هذا، كان يوجد بحيرة كانت تجري فيها السفن اسمها بحيرة ساوى، جفت هذه البحيرة عند ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سؤالي عن النار تحديدا، مع وجود من وكل دائما بإشعالها وبإذكائها إن صح القول، مع ذلك خمدت؟
مع هذا خمدت الله في ذلك الوقت.
الله، الله،
الله تعالى يفعل ما يشاء.
ما شاء الله.
كذلك ذكرنا أن 14 شرفة سقطت من إيوان كسرى، هذا فيه إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكا، وكان آخرهم في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله، والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا كما ذكرنا، انطفأت، وبحيرة ساوى كذلك حصل فيها ما حصل. كذلك من الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن إبليس حجب عن خبر السماء، يعني خبر الملائكة وهم يتكلمون فيما بينهم، وصاح ورن رنة عظيمة، يعني صاح صيحة عظيمة، كما رن حين لعن، وحين أخرج من الجنة، وحين نزلت الفاتحة. إبليس كان من الجن، ما كان ملكا من الملائكة، لكنه كان مندمجا في الملائكة. فحين خلق سيدنا آدم عليه السلام، الله عز وجل أمر الملائكة أن يصعدوا إلى الجنة، لأن آدم خلق في الجنة، أمرهم أن يصعدوا إلى الجنة ليشهدوا خلق آدم عليه السلام وليحيوه، وكان جائزا السجود على وجه التحية، ليس المقصود العبادة. فأمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. إبليس كونه كان معهم وهو من الجن ليس من الملائكة، الله تعالى قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا صريح أنه كان من الجن. فحين أمر بالسجود لآدم هو عصى، أبى أن يسجد لسيدنا آدم، واعترض على الله، قال كيف أسجد لمن خلقته من طين وخلقتني من نار أنا خير منه. هنا كفر بالله، لأن الاعتراض على الله كفر، فهنا طرد من رحمة الله، وهذا اللعن لعن، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله. لكنه ما خرج فورا من الجنة، استعصى، بقي مدة ليوسوس لسيدنا آدم عليه السلام وللسيدة حواء. فإذا مهم أن نتنبه أن إبليس ما كان من الملائكة، إنما كان من الجن.
بارك الله فيكم على هذا التوضيح.
ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء
الآن من موضوع الولادة، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى وفاة أمه صلى الله عليه وسلم، وهذه المرحلة طبعا بالنسبة لرسول الله وكان في عمر صغير، ماذا حصل في هذه المرحلة؟
النبي عليه الصلاة والسلام توفيت أمه وعمره 6 سنوات، كانت ذهبت به ليزور أخوالا له في المدينة المنورة، وتوفيت وهي عائدة من المدينة، فحملته بركة التي كانت هي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جده عبد المطلب، فكفله جده. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 8 سنين توفي جده عبد المطلب، فكفله عمه أبو طالب، فكان عليه الصلاة والسلام يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة.
يا حبيبي يا رسول الله.
وكان مولده صلى الله عليه وسلم محفوفا بالإكرام الإلهي ومعنيا بالعناية الربانية، دل على ذلك ما ظهر عند ولادته من عجائب وغرائب إرهاصا لنبوته، إرهاصا يعني تأسيسا لقواعد النبوة، وتمهيدا لرسالته عليه الصلاة والسلام، وإعلانا لعظيم مرتبته وأن له شأنا كبيرا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. يا ليلة المولد الزهراء كم شرفا حويت بالمصطفى المختار من مضري، يا ليلة من سناها قد حوت شرفا بالمصطفى سيد الأملاك والبشر. صلى عليك إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. مستمعين الكرام، السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان قلوبهم عامرة بحب الله تعالى وبحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان من علامات حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كثيري الشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، لأن كل حبيب يحب لقاء محبوبه وحبيبه، وكانوا رضي الله عنهم يكثرون من ذكره صلى الله عليه وسلم ويكثرون من تعظيمه وتوقيره كلما ذكروه، وكانوا إذا ذكروه بعد وفاته اقشعرت جلودهم وبكوا شوقا إليه. فضيلة الشيخ، نحن بشغف لسماع المزيد عن محبة السلف الصالح للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من شدة شوقهم إليه في حياته وبعد مماته.
نعم، كثرت الروايات والأخبار عن السلف الصالح والأئمة الأعلام فيما يدل على عظيم محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وشوقهم له، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ومما ورد عن السلف الصالح فيما يتعلق بحبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام وشوقهم إليه في حياته وبعد مماته، قصة امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأته صلى الله عليه وسلم قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي هينة. وهذه الكلمة جلل كما ذكر علماء اللغة تستعمل للأمر الحقير وللأمر العظيم. ولما احتضر بلال الحبشي رضي الله عنه وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادت امرأته وحزناه، فقال رضي الله عنه: بل قولي وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وعن الهيثم بن حنش أنه قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. فكأنما نشط من عقال، أي كيف أن الإبل أليس يوضع لها العقال حتى تبرك حين تبرك حتى لا تقوم، فإذا رفع العقال عن ركبتها قامت تنشط تقوم. فهنا سيدنا عبد الله بن عمر شفي حين قال: يا محمد. وهذا من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان قد أصيبت رجله بالخدر، والخدر هو غير التنميل الذي نعرفه، هو مرض من أنواع الشلل يتعطل منه العضو عن الحس والشعور.
يا سلام، يعني ببركة النبي صلى الله عليه وسلم قام وكأنه ما مسه ضر. ما شاء الله، سبحان الله، ما أعظم بركة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. اللهم انفعنا ببركاته.
توسلي تبركي بالسيد الهادي الذكي، توسلي تبركي بالسيد الهادي الذكي. يا ريح روحي واجلبي، يا ريح روحي واجلبي من عنده المسك الزكي، من عنده المسك الزكي.
توسلي تبركي بالسيد الهادي الزكي، توسلي تبركي بالسيد الهادي الزكي. يا ريح روحي واجلبي، يا ريح روحي واجلبي من عنده المسك الزكي، من عنده المسك الزكي.
أهل الجفا قالوا افتراء إنني كالمشركي،
أهل الجفا قالوا افتراء إنني كالمشركي.
لأنني أرجو به رفع الظلام الحالكي،
لأنني أرجو به رفع
مسلكي. قد دلنا إلى الهدى، أنعم بذاك المسلك.
طه ملاها عابد، طه ملاها عابد
وسالك وناسك.
توسلي تبرك.
فضيلة الشيخ، من مظاهر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام التوسل به والتبرك بآثاره الشريفة. نريد أن نسمع منكم أدلة من الشرع الحنيف عن جواز التوسل والتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لو تشرحون لنا ما هو التوسل.
الله تبارك وتعالى جعل من الأسباب المعينة لنا لتحقيق مطالب لنا التوسل بالأنبياء والأولياء في حال حياتهم وبعد مماتهم. فالتوسل هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة ممن من الله بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. فالطلب من الله، لأن الأنبياء والأولياء لا يخلقون مضرة ولا منفعة، ولكن نحن نسأل الله بهم بالأنبياء والأولياء رجاء تحقيق مطالبنا، فنقول: اللهم إني أسألك بجاه رسول الله أن تقضي حاجتي، أو نحو ذلك. فالتوسل بالأنبياء والأولياء جائز في حال حضرتهم وفي حال غيبتهم، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأعمى الذي جاءه أن يتوسل به، فتوسل الأعمى الضرير برسول الله عليه الصلاة والسلام، فرد الله تعالى إليه بصره. علمه النبي أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ثم هذا الأعمى لم يكن حاضرا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن راوي الحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال عندما روى حديث الأعمى: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. فمن قوله حتى دخل علينا علمنا أن هذا الرجل لم يكن حاضرا في المجلس حين توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني وقال: والحديث صحيح. وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: شرح البخاري ما نصه، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار أنه قال: أصاب الناس قحط، أي مجاعة، في زمان عمر، فجاء رجل من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من ربك المطر لأمتك. فأتي الرجل في المنام، أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الله تعالى يرزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. فقيل له: إيت عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، أي اجتهد في أمر الأمة، جد واجتهد في أمر الأمة. فأتى الرجل فأخبر عمر رضي الله عنه، فقال سيدنا عمر وقد بكى، قال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجز، أي لا أقصر مع الاستطاعة، سأسعى ما في وسعي لخدمة الأمة. وهذا الرجل هو بلال بن الحارث المزني الصحابي، قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قصده؟ قصده للتبرك ورجاء أن يستجاب دعاؤه، وقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فلم ينكر عليه عمر ولا غيره، فهذا دليل من الحديث على جواز التوسل. ومن القرآن قول الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي كل شيء يقربكم إليه اطلبوه، يعني هذه الأسباب، اعملوا الأسباب فنحقق لكم المسببات، نحقق لكم مطالبكم بهذه الأسباب، كالتوسل بالأنبياء والأولياء، وربنا سبحانه قادر على تحقيقها بدون الأسباب، لكن جعلها سببا لحصول هذا المراد. فمن الأسباب التوسل بالأنبياء والأولياء في حال حياتهم وبعد مماتهم كما ذكرنا.
نعم فضيلة الشيخ، ما هو دليل التبرك؟
نعم، التبرك الدليل على جوازه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قسم شعره حين حلق في حجة الوداع، وكذلك قسم أظفاره كما رواه الإمام مسلم والإمام البخاري. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق رأسه دفع شعره إلى بعض أصحابه كأبي طلحة الأنصاري، يفرقه على أصحابه للتبرك به. وعن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. روى هذا الحديث الإمام مسلم. وقد روى البخاري أيضا أن بلالا الحبشي رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ وضوء النبي، أي الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، فيسرع الناس إليه يبتدرونه، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه.
ما شاء الله، هنيئا لهم يا شيخ، هنيئا لهم، بارك الله بكم فضيلة الشيخ.
هل لي ببعض ثيابي أو طيبي كحل ترابه، وأقم قبر جنابه، وأتوب في محرابه؟ هل لي ببعض ثيابي
القشطة.
أهل الجفا لا يعرفون مما ما دمع العيون، فقلوبهم محرومة من حب هادينا الحنون. أهل الجفا لا يعرفون مما ما دمع العيون، فقلوبهم محرومة من حب هادينا الحنون.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري رضي الله عنه. فإن قال قائل: كيف لي أن أعرف أن هذا الذي رأيته في المنام هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقودنا الحديث عن أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية، فنتمنى أن نختم معكم فضيلة الشيخ بأوصاف الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.
صلى الله على سيدنا محمد، نسأل الله تعالى أن يرزقنا رؤيته عليه الصلاة والسلام. الجواب أنه يقع في قلب الرائي وتطمئن نفسه أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم حين يراه في المنام، ثم قد يراه في المنام على صورته الحقيقية، وقد يراه على غير صورته الحقيقية، ولكن مع اطمئنان النفس، يعني وهو يراه في المنام تطمئن نفسه بأن من رآه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية علم أنه لم ير قبله مثله ولا يرى بعده مثله، فإنه صلى الله عليه وسلم كامل في ذاته، مكمل في أوصافه الخلقية، جميل الصورة، ظريف القوام، مربوع القامة، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، عظيم الرأس، بعيد ما بين المنكبين، سواء البطن والصدر، مشرق الوجه كأنه البدر ليلة التمام، أجلى الجبهة، قمري الجبين واسعه، حواجبه هلالية، كحيل الطرف، أهدب العينين، أبيض الخدين، مشرب بالحمرة، يجري الحسن في خديه، عظيم اللحية، كوكبي الأنف، خاتم الفم، جميل الابتسام، مفلج الأسنان، سلسبيل الريق عليه الصلاة والسلام، معتدل العنق في صفاء الفضة النقية. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم: وأجمل منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
بارك الله بكم فضيلة الشيخ، اللهم ارزقنا رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام على صورته الأصلية.
أصف الحبيب طربت من أوصافه، وسرى سرور القلب ضمن شغافه، عالم العدالة والهداية أحمد، فخذوا لواء العدل من إنصافه.
مستمعينا الكرام، بعد هذا الوصف الرائع لنبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، نختم هذا اللقاء الطيب مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن عماش، نائب رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. أسعدنا لقاؤكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم على هذه الإطلالة، إن شاء الله يكون لنا لقاءات معكم في مواعيد أخرى، وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.